بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ عن إثبات وجود الصانع سبحانه وتعالى بالبيان الذي قد تقدم، يتعرض المصنف العلامة الحلي قدس الله تربته الطاهرة وكذا الشارح المقداد السيوري رضي الله تعالى عنه إلى بيان الصفات الثبوتية المتعلقة بالذات المقدسة. وقد ذكر العلمان المصنف والشارح رضي الله تعالى عنهما الصفات، ذكر ثمانية من الصفات الثبوتية للذات المقدسة. عادة في علم الحكمة يعني الفلسفة وكذا في علم الكلام، عندما يكون الحديث عن صفات الذات المقدسة يتعرضون للبحث حول أمور. الأمر الأول تقسيم الصفات، والأمر الثاني أصل اتصاف الذات بالصفات، والأمر الثالث نحو اتصاف الذات بالصفات، والأمر الرابع والأخير عدد الصفات الثبوتية. اختصارا نقتصر على استعراض الأمر الأول والأمر الأخير. الأمر الأول تقسيم الصفات، والأمر الأخير عدد الصفات الثبوتية. أما بالنسبة للأمر الأول أعني تقسيم الصفات، فقد جرت العادة أن تقسم الصفات إلى قسمين، إلى صفات ذاتية وإلى صفات فعلية. طبعا حديثنا عن الصفات الثبوتية، لا يذهب ذهنكم أن هناك صفات سلبية، نتحدث عن الصفات الذاتية، الصفات الثبوتية عفوا. تقسم الصفات الثبوتية للذات المقدسة إلى قسمين، إلى صفات ذاتية وإلى صفات فعلية. وتقسم الصفات الذاتية منها إلى صفات حقيقية وإلى صفات إضافية. ويمكن أن نقسم أيضا الصفات الحقيقية منها إلى صفات محضة وصفات ذات إضافة. يمكن أن نسجل بهذه الطريقة أن الصفات الثبوتية منقسمة إلى قسمين، إلى صفات ذاتية وإلى صفات فعلية. الصفات الذاتية منقسمة إلى قسمين، إلى صفات حقيقية وإلى صفات إضافية. الصفات الحقيقية يمكن أيضا تقسيمها بعد ذلك إلى قسمين، قلنا إلى صفات حقيقية محض، بل إلى صفات حقيقية محض وإلى صفات ذات إضافة وهكذا. إذن هذا بداية التقسيم الذي يمكن أن يذكر في المقام بالنسبة إلى الصفات. طبعا ما هو المقصود من الصفات الذاتية وما هو المقصود من الصفات الفعلية؟ عندما يكون الحديث عادة يركز البحث غالبا على الصفات الذاتية، قل في الحديث عن الصفات الثبوتية أن يكون التركيز عن الصفات الفعلية، إنما التركيز عادة في الحديث عن الصفات الثبوتية يركز غالبا على الصفات الذاتية. لماذا؟ يقولون أولا لأن الصفات الفعلية كثيرة من حيث العدد ويصعب إحصاؤها وتحديدها، بعكس الصفات الذاتية فإن لها عددا محددا وإن اختلفوا فيه، إلا أن هناك تحديدا لها من حيث العدد. أيضا الصفات الفعلية هي الصفات التي تنتزع من الذات في مرتبة الفعل الخارج عن مرتبة الذات، مثلا صفة الرازقية على سبيل المثال، صفة الرازقية هذه من الصفات الفعلية وليست من الصفات الذاتية. صفة الرازقية صفة منتزعة عن الذات بلحاظ الفعل الموجود خارجا عن الذات. مذكر يعني إذا وجد موجود في الخارج فإن ذلك يستدعي أن يرزقه موجده. الله عز وجل عندما أوجد الإنسان خارجا فإن ذلك يستدعي أن يكون رازقا إياه، فانتزعنا صفة الرازقية من الذات الموجودة حال وجود أمر استدعى ذلك خارجا. وهكذا بناء على هذا نستطيع أن نقرر أن الصفات الفعلية صفات زائدة عن الذات، مو على الذات، ليس الخطأ، عن الذات. يعني مقصود صفات زائدة عن الذات يعني أن وجود الذات ليس متوقفا على وجودها، يعني أنها ليست عين الذات مقابل بعض الصفات التي سيأتي ذكرها. مثلا لما نتكلم عن الحياة، لما نتكلم عن العلم، لما نتكلم عن القدرات، لما نتكلم عن الاختيار، هذه صفات نقول عين الذات، فلا يمكن أن توجد الذات من دون وجودها، لا يمكن أن توجد الذات الإلهية من دون وجود صفة الحياة، من دون وجود صفة العلم، من دون وجود صفة القدرة. لكن ممكن أن توجد صفة الذات المقدسة من دون الرازقية، من دون الخالقية، هذه كلها ممكن أن توجد. توجد الذات المقدسة من دون وجود هذه الصفات. ولذا قلت بأن الصفات الفعلية صفات زائدة عن الذات، بمعنى أن الذات توجد ولا يتوقف وجودها على وجود هذه الصفات، وجدت الصفات وإلا لم توجد فالذات موجودة. أتمنى يكون كلامي واضح. على أي حال الحكماء عرفوا أو ذكر الحكماء بأن المناط في تعريف الصفات الثبوتية الذاتية بالتالي، قالوا الصفات التي تنتزع من مرتبة الذات من غير حاجة إلى لحاظ أمر خارج عنها ولا خارج عن الذات إلا فعلها، مثل الحياة، فالله تعالى حي بغض النظر عن أي شيء، وجدت مخلوقات أو لم توجد، وجد كون أو لم يوجد، وجد عالم أو لم يوجد. خب أيضا هو عالم بذاته، هو قادر وما شابه. ليس الأمر كذلك بالنسبة للصفات الفعلية، يعني ليس هو برازق لولا وجود الرزق الذي هو فعله، ولا هو محي ومميت لولا الإحياء والإماتة. إذن الصفات الفعلية تكون حادثة لحدوث الفعل، فبالتالي وجود المخلوق استدعى وجود صفة الرازقية، وجود العالم استدعى وجود صفة الخالقية، وجود الإنسان استدعى صفة الإحياء والإماتة، وهكذا. فإذا أجل نعبر عنها بأنها صفات خارجة عن الذات حادثة لحدوث الفعل كما لا يخفى. إن شاء الله واضح كلام. تنقسم الصفات الذاتية إلى الله سبحانه وتعالى إلى صفات ثبوتية وإلى صفات سلبية. الآن نرجع، قبل قليل كنا نتكلم عن الصفات الثبوتية، الآن نتكلم عن الصفات الإلهية وليس عن واحد منها. الصفات الإلهية نقسمها إلى قسمين، إلى صفات ثبوتية وإلى صفات سلبية. طيب الصفات الإلهية نقسمها إلى قسمين، إلى صفات ثبوتية وإلى صفات سلبية. ما هو المقصود بالصفات الثبوتية؟ ما هو المقصود بالصفات السلبية؟ أما بالنسبة للصفات الثبوتية فيعرفها الحكماء بأنها التي تشتمل على كل كمال لائق بساحة قدس الله سبحانه وتعالى. وأما الصفات السلبية فيعرفونها بأنها عبارة عن سلب نقص عن ليس جسما ليس حادثا ليس مركبا. كل ما يكون موجبا للنقص في ذاته سبحانه يكون سالبا له، هذا ما يذكر. الآن الكلام عن هذه الصفات التي يتعرض إليها المصنف عددها. قلت بأن عدد الصفات الثبوتية التي استعرضها المصنف في المقام 8 من الصفات، وهي 1 القدرة، 2 العلم، 3 الحياة، 4 الإرادة والكراهة، 5 الإدراك، 6 الأزلية والأبدية، 7 التكلم، 8 الصدق. هذه الصفات التي سيتعرض إليها المصنف والشارح رضي الله تعالى عنهما. أول ما تعرض إليه العلمان، تعرض إلى الصفات الثبوتية، إلى صفة القدرة. وقد ذكر الشارح سببا رئيسيا، وهو لماذا قدم المؤلف الصفات الثبوتية على الصفات السلبية. لعل أحدكم يسأل، نحن قد قررنا بأن الصفات الإلهية نوعان، ثبوتية وسلبية، لماذا قدم المصنف العلامة الحلي الصفات الثبوتية على الصفات السلبية؟ 1. احنا راح نضيف سؤالا آخر أيضا سنجيب عليه. عندما يتحدث المصنف عن الصفات الثبوتية الثمان التي قد سمعت قبل قليل ذكرها، ابتدأ بالحديث عن القدرة، بينما غالب لو ترجعوا إلى بعض الكتب الكلامية قد يبدأون بالحديث عن العلم. مثلا اللي منكم يرجع إلى كتاب الإلهيات للشيخ السبحاني على سبيل المثال، ابتدأ الحديث عن العلم. لماذا ابتدأ المصنف والشارح الحديث عن كتاب عن القدرة ولم يبتدئ عن العلم بالعلم عفوا؟ فعندنا سؤالان نحتاج الإجابة عليهما. السؤال الأول جواب يا أبو هادي بالتالي، أن يقال بأن السبب الذي جعل المصنف يبدأ الحديث عن الصفات الثبوتية دون الصفات السلبية برره العلامة بالتالي، قال بأن الصفات الثبوتية أشرف لأنها وجودية، والوجود أشرف من العدم. بيان ذلك، الصفات الثبوتية صفات، نسوي قياس منطقي من الشكل الأول، الصفات الثبوتية صفات وجودية، كل الصفات الوجودية أشرف من العدمية، إذن الصفات الثبوتية أشرف من العدمية. الصفات الثبوتية وجودية، الوجود أو الوجودية أشرف من العدمية، إذن الثبوتية أشرف من السلبية. فثبتت أشرفية الصفات الثبوتية على الصفات السلبية. هذا الآن نرجع الآن نسوي القياس الاقتراني، سوف نأخذ النتيجة التي حصلت عندنا في القياس من الشكل الأول لنجعلها صغرى إلى القياس الثاني، فنقول كالتالي، نقول بأن كل أشرف يقدم، زين، أو عفوا نقول مو كل أشرف، درسي الكبرى، نقول الصفات الثبوتية أشرف من العدمية بصغرى كبرى، كل أشرف يقدم نتيجة، إذن الصفات الثبوتية تقدم. صار واضح؟ وبالتالي نصل إلى نتيجة أن السبب في الابتداء بتقديم الصفات الثبوتية على الصفات السلبية أن الصفات الثبوتية أشرف من الصفات السلبية، لأن الثبوتية وجود والسلبية عدم، والوجود مقدم على العدم، فتثبت الأشرفية وبالتالي يثبت التقديم. صار واضح؟ بعبارة ثانية، بما أن الصفات السلبية عدمية فالصفات الثبوتية متقدمة عليها. وأما أن الوجود والوجود أشرف من العدم والعدمي، فلأن الوجود منشأ لترتب الآثار كما هو مفاد أصالة الوجود كما يذكرون في الفلسفة. ولا شك أن العدم لا شيء ولا شيء لا يكون منشأ ولا يكون مبدأ لشيء، فلا يمكن أن يعتبر ولا يعول. صار واضح؟ زين، هذا الإجابة على السؤال الأول، إن شاء الله كلامي واضح. نجي سؤالنا الثاني، لماذا قدم صفة القدرة على بقية الصفات الثبوتية الأخرى؟ أقول لم يتعرض لهذا المصنف لكننا نذكره للفائدة. منشأ تقديم القدرة على ما عداها من الصفات الثبوتية يعود إلى أن إثبات الصانع سبحانه وتعالى، أعني الموجد المحدث الفاعل للأشياء، يستدعي وجود صفة القدرة عنده، يستدعي وجود صفة القدرة عنده. طيب زين، هذا أمر. بناء على هذا لا يمكن للعاجز أن يكون شيئا من ذلك. بعبارة أوضح، بما أن الاستدلال على وجود الصانع سبحانه وتعالى قد انطلق من فعله وهو العالم الحادث الآثار اللي جبناه كدليل أول في الدرس السابق، العالم الحادث المصنوع، وهو يستلزم وجود صفة القدرة عند الموجد، قدم المصنف الكلام فيها على ما عداها من الصفات. إذن لأن دليل إثبات وجود الصانع انطلق من خلال ملاحظة الآثار التي دلت عليه، لهذا جعلت القدرة مقدمة على بقية الصفات. أتمنى يكون كلامي واضح. قلت الآن عندما جئنا نبحث عن إثبات وجود الصانع، ما قرأناه في الدرس السابق والذي قبله، قلنا نحتاج أن نثبت وجود الصانع، أدلة ولا؟ جئنا الآن نستدل على إثبات وجود الصانع. إذا كنتم تتذكرون ذكرنا في مقام إثبات وجود الصانع دليلين، الدليل الأول عبارة عن دليل الإمكان والوجوب، والذي ينتهي إلى إبطال الدور والتسلسل ليكون ذلك دليلا على وجود الصانع، صح؟ الدليل الأول ماذا كان؟ الدليل الأول كان عبارة عن الاستدلال بالآثار الدالة على وجود الصانع، عدل لولا؟ زين، الاستدلال بالآثار الدالة على وجود الصانع، أو أيضا أنا ذكرت دليلا ثالثا، برهان النظم، برهان النظم وبرهان الآثار يشتركان في أن هناك موجودات قد وجدت في هذا العالم. طيب، هذه موجودات ممكنات قد وجدت في هذا العالم. طيب، هذه الموجودات الممكنات في هذا العالم ألا تستدعي وجود صانع؟ هذا الصانع ألا يلزم أن يكون قادرا ممتلكا للقدرة حتى يترتب الأثار؟ فلذلك جاء بالقدرة في البداية. طبعا ده كلام احنا نذكره، يمكن ان يتكلم سيد جاسم يقول القدرة لا بد ان تكون مسبوقة بالعلم، ولذا ما صنعه الشيخ السبحاني اداء، لان القدرة لا اثر لها ما لم تكن مسبوقة بعلم. طبعا السابق مو بمعنى الحدود، ليس اللبس، السابق مو بمعنى الحدود، حتى لا تصير القدرة بعد ذلك من الصفات الحادثة، لأن القدرة من صفات عين الذات، كتبتوا لها النقبة هذه زين. فبالتالي ليس المقصود من السبق هنا الحلول، فالعلم هو أول الصفات التي ينبغي أن تكون موضع رعاية وعناية وجود الصانع. بالنتيجة هذا بحث علمي لا تترتب عليه ثمرة عملية عقدية، وإنما هي ثمرة علمية أنه بهل لحاظ يكون التقديم لهذه الصفة، بهل لحاظ يكون التقديم لهذه الصفة، والأمر سهل ليس إلا. أما دخالة في أصل المعتقد فلا. هذا التساؤل الثاني الذي أردنا عرضه. تعرض المصنف بعد ذلك إلى ماذا؟ تعرض المصنف بعد ذلك إلى مقدمة قبل أن يقيم البرهان على المدعى. المدعى عندنا ما هو يا إخوان؟ المدعى ثبوت صفة القدرة والاختيار لمن؟ للباري سبحانه وتعالى. قال المصنف قبل أن نتعرض لبيان هذه لبيان البرهان على هذا الأمر، نعمد إلى تقديم مقدمة. ما هي غايته من هذه المقدمة؟ غايته من هذه المقدمة أن يستعرض المفاهيم التي سوف يستعملها في عملية البرهان. سترد مجموعة من المفاهيم ستذكر في البرهان، لذا أراد أن يشرحها. ما هي المفاهيم التي ستستخدم في البرهان؟ مفهوم القادر، مفهوم المختار، مفهوم العالم، مفهوم المحدث، مفهوم المحدث، مفهوم الجسم، مفهوم الحيز، مفهوم الحركة، مفهوم السكون. هذه مجموعة من المفاهيم التي سوف تستعمل في البرهان. عمد الشارح قدس الله تربته إلى بيان المقصود منها. تبعا له نحن نتعرض إلى ذلك. لنبدأ، أولا عندنا القادر المختار. ما هو المقصود بالقادر المختار؟ طبعا تفسير القادر المختار تارة في كلمات الحكماء وتارة في كلمات المتكلمين. فسر المصنف القادر المختار بأنه الذي إذا شاء أن يفعل فعل، وإن شاء أن يترك ترك، مع وجود قصد وإرادة واختيار. إن شاء أن يفعل فعل، وإن شاء أن يترك ترك. طبعا بناء على هذا سوف يكون الموجب بخلافه. إذا كان القادر المختار الذي إن شاء أن يفعل فعل، إن شاء أن يترك ترك، إذن الموجب لا، ليس الذي يكون قادرا على أن يفعل أو أن يترك، وسيتضح. هذا التعريف الذي ذكره المقداد السيوري قدس الله تربته الطاهرة في المقام هو تفسير الحكماء للقدرة، كما في كتاب الأسفار لصدر المتألهين، يمكنكم الرجوع إليه. هذا التفسير الذي ذكروه للقدرة إن شاء أن يفعل فعل، إن شاء أن يترك ترك، وقع موردا للبحث والأخذ والرد بين علماء الفلسفة وعلماء الكلام، حتى أن بعضهم قال بأن هذا التعريف لا يصح أن يطلق على الله سبحانه وتعالى، لأنه إنما يناسب العاجز ولا يناسب القادر المطلق. كيف؟ قالوا هذا التعريف إنما يصلح للفاعل الناقص وليس التام، كما هو شأن واجب الوجود سبحانه وتعالى. ليش شأن الناقص ليس شأن الواجب التام أو الفاعل التام؟ بعد ما أريد أدخل في البحث الفلسفي، لكن من أراد منكم يمكنه الرجوع إلى البحث المطول. لما نرجع إلى كلام المعلم الطباطبائي قدس الله تربته الطاهرة في نهاية الحكمة، نستطيع أن نقرر بيانا أفضل. العلامة الطباطبائي رضي الله تعالى عنه يعطينا ضابطة لمعرفة المختار. ما هي الضابطة؟ يقول السيد العلامة المختار هو الذي تتوفر فيه ثلاثة أمور، ما لم تكن متوفرة لا ينطبق عليه ذلك. ما هي تلك الأمور سيدنا؟ قال واحد، أن يكون مبدأ للآثار فهو فاعل يعني ذو فعل. اثنين، أن يكون فاعلا للفعل وهو عالم به، بمعنى له علم بفعله. ثلاثة، أن يكون لعلمه بالفعل مدخلية في وجود الفعل، وهذا ما يسمى بالعلم الفعلي، أي الذي له مدخلية في وجود الفعل وصدوره عن مبدأه. إذن هذا ما يمكن ذكره في مقام تحديد المقصود من المختار ببيان السيد العلامة الطباطبائي قدس الله تربته الطاهرة: ولا يعتقد أحدكم أنني أردت أن آتي بمعلومة خارجة عن المطلب، لا، قلت قبل قليل بأن الشارح قد انتخب تعريف الحكماء، وما دام الشارح قد انتخب تعريف الحكماء لذا أشرت لكلام صدر المتألهين وأشرت لكلام السيد الطباطبائي العلامة قدس الله نفسه الطاهرة في كتابه نهاية الحكمة، لأنه ينسجم مع التفسير الموجود عندنا في المتن كما لا يخفى. إن شاء الله واضح إلى هنا يا إخوان. إنجل الآن هذا الكلام الذي قلنا بأن المختار هو الذي تتوفر فيه صفات أو أمور ثلاثة، تعالوا الآن حتى نبرهن هذا الكلام يمكننا أن نلخصه من خلال القياس التالي من شكل القياس منطقي. صغرى عبارة عن تاء بالتالي: كل قادر مختار، ما هو كل قادر مختار؟ فاعل له علم بما يفعله، له مدخلية في وجوده. كل قادر مختار، فكل قادر مختار فاعل له علم بما يفعله ومدخلية في وجوده. انجي الآن إلى الثانية وهي لا شيء، الجملة اللي هي القضية الثانية: لا شيء من الفواعل الطبيعية، من الفواعل الطبيعية بمختارة. النتيجة إذا كانت لا شيء من الفواعل الطبيعية بمختارة، أو لا شيء، خلينا نعبر هكذا: لا شيء من الفواعل الطبيعية فاعلة عالمة بما تفعل، نعبر هكذا: لا شيء من الفواعل الطبيعية لها علم بما تفعل، سوف تكون النتيجة أنه لا شيء من القادر المختار بفاعل طبيعي. أكرر القياس. أما بالنسبة للقضية الأولى وهي القادر المختار، شيلوا عبارة كل عشان لا توهمكم بأن القضية كبرى، خلوها عشان تصير صغيرة. نقول هكذا: القادر المختار، القادر المختار فاعل له علم بفعله مدخلية في وجوده. هذه الصغرى. الكبرى: كل الفواعل الطبيعية ليست عالمة بفعلها ولا مدخلية لها في وجودها. النتيجة: لا شيء من الفواعل الطبيعية قادرة مختارة، أو بالعكس: لا شيء من القادر المختار فاعلا طبيعيا. هذا اللي نبغاه احنا: لا شيء من القادر المختار فاعلا طبيعيا. ليش؟ احنا نبغى النتيجة الافتراض يهمنا. اذا لا شيء، لان باجيبها في العكس الحين، من القادر المختار من الفواعل الطبيعية واضح ان شاء الله كلامي. طيب واضح النتيجة اللي وصلنا إليها؟ أكررها.
هذه الأخيرة: لا شيء من القادر المختار.
إحنا مو ذكرنا له، إحنا عندنا قضيتان: القادر المختار فاعل طيب زين، عندنا الآن الكبرى: لا شيء من الفواعل الطبيعية فاعل له علم ومدخلية في وجوده. نتيجة: إذا حذفنا الحد الأوسط تطلع هذه النتيجة. إذن لا شيء من القادر المختار من الفواعل الطبيعية. صار واضح؟ ها الآن نستخدم العكس، وهذا كلام مهم. الآن راح نستخدم العكس المستوي للسالبة الكلية. نعدها بسالبة كلية لك. لا شيء، أي أهل المنطق، لا شيء بسالبة كلية مي سالبة جزئية. راح نستخدم الآن شنو؟ العكس المستوي. إن شاء الله الإخوان متذكرين. راح نستخدم الآن العكس المستوي في المقام. شو راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا. طبعا لما نجي الآن القضية الموجودة عندنا وراح نستخدم العكس المستوي راح يكون بالتالي: لا شيء من الفواعل الطبيعية بقادر مختار. راح استخدم العكس المستوي، لاحظوا: لا شيء من القادر المختار من الفواعل الطبيعية، اعكسوها: لا شيء من الفواعل الطبيعية قادر المختار. بالعكس المستوي احنا نسويه، فبالتالي راح تكون النتيجة. زين، انجي الان الفواعل الطبيعية شن هي؟ الشمس، النار. الشمس والنار لا يمكن ان تكون قادرا مختار، لان الشمس والنار منعدمتان في الشعور، لا علم لها مطلقا. هل فيكم يدعي ان النار عالمة؟ هل فيكم يدعي ان للنار شعورا واحساسا؟ اذا بطبيعتها النار والشمس عاد معدومتان او عادمتا الشعور، لا علم لها مطلقا بفعلها. انجي ايضا الانسان، الانسان في مرتبة القوى الطبيعية كالتغذية او النمو او توليد المثل مثلا، هذا ما الى اي مدخلية في هذا الجانب، بكلها قضايا لا اثر لها. النتيجة العلم ده اللي يهمني، العلم الذي يقوم القدرة ويصير الفعل، عفوا يصير الفاعل مختارا قادرا، هو الذي يكون له أثر في وجود الفعل. أكرر: العلم الذي يقوم القدرة ويصير الفاعل قادرا مختارا هو الذي يكون له مدخلية في وجود الفعل وإلا فلا. طيب، إذا رجعنا الآن للسالبة الكلية اللي أخذناها قبل قليل: لا شيء من الفواعل الطبيعية قادرا مختارا، أعملنا فيها نقض المحمول الآن، سوف تؤول إلى موجبة صادقة وهي كالتالي: كل فاعل طبيعي غير قادر مختار. إذا جعلنا كل فاعل طبيعي غير قادر مختار صغرى في قياس كبرى، كل غير قادر مختار موجب، ستكون النتيجة: كل فاعل طبيعي موجب، وهذا هو المطلوب. احنا وصلنا إلى هنا، كل فاعل طبيعي موجب، هذه الآن النتيجة سوف نجعلها صغرى لقياس جديد. زين، أو عفوا سوف نجعلها بلا صغرى لقياس جديد: لا شيء من الواجب بالذات فاعل بفاعل طبيعي، ستكون النتيجة: لا شيء من الواجب بالذات موجب. إذن تتضح حينئذ المقارنة التي أراد أن يجعلها الشارع بين الأمرين. قبل أن أوصل للمقارنة برجع إياكم إلى الكتاب، بس تحملوا شوي نقرأ البحث. بس الفصل الثاني في صفاته الثبوتية وهي ثمانية: الصفة الأولى، كلام العلامة نقرأ، أنه تعالى قادر مختار. لو تتأمل ابتدأ بصفة القدرة ولم يأتي بصفة العلم أو بصفة مثلا الإدراك أو بصفة الإرادة والكراهة، قلت تمام صفات، لم يأتي بشيء إلا بالقدرة ابتدأ بها. لأن العالم محدث، لأنه جسم، وكل جسم لا ينفك عن الحوادث، عن الحركة والسكون. ده برهان العلامة كله راح نشرحه لما نتعرض إلى كلام الشارح إن شاء الله، بس أقرأ لي استكمال البحث: وهما حادثان لاستدعائهما المسبوقية بالغير، وما لا ينفك عن الحوادث فهو محدث بالضرورة فيكون المؤثر. تركوا خلنا نتكلم. أقول لما فرغ من إثبات الذات شرع في إثبات الصفات. زين، السؤال الأول: لماذا قدم ذكر الصفات الثبوتية على الصفات السلبية؟ وقدم الصفات الثبوتية على الصفات السلبية، لأن الصفات الثبوتية وجودية والصفات السلبية عدمية، والوجود أشرف من العدم والأشرف مقدم على غيره. بينا من خلال القياس المنطقي الذي قربنا قبل قليل كيف أن الصفات الثبوتية صفات وجودية، وكيف أن الوجود أشرف من العدم، لنصل في النهاية إلى أن الصفات الثبوتية صفات أشرف من السلبية ببيان الماضي. وابتدأ، أنا قلت اشتباه من عندي قبل قليل أعتذر، قلت لم يتعرض المصنف للسؤال الثاني، لا موجود السؤال الثاني، زاغ البصر أو راح اللي تبغوا تقوله. وابتدأ بكونه قادرا، ده السؤال الثاني الذي ذكرناه، لماذا ابتدأ بالقدرة دون غيرها من الصفات الأخرى؟ قال ابتدأ بكونه قادرا لاستدعاء الصنع القدرة. إذا تذكروا كنت هنا أشرح عندما قلت بأنه مقتضى إثبات كون إثبات وجود الصانع يستوجب أن يكون قادرا، ولذلك ابتدأ بصفة القدرة لأنها هي من اللوازم الذاتية بالنسبة لوجود الذات. ونذكر هنا مقدمة تشتمل على بيان أو تصور مفردات هذا البحث الذي أشرت إليه في التقرير، لأن المصنف سيتعرض إلى ذكر بعض المفردات الدخيلة في البرهان وقد ذكرتها. أولها القادر المختار، هو هذا التفسير الذي ذكره المصنف كما قلت تفسير الحكماء. يمكنكم إذا ترجعوا إلى بعض كتب الكلام ستجدون تفسيرا آخر لهذا التعريف يعبرون عنه بتفسير المتكلمين، الذي إن شاء أن يفعل فعل وإن شاء أن يترك ترك، مع وجود قصد وإرادة. بوجود قصد ووجود قصد وإرادة قيد، يعني ليس إن شاء أن يفعل بدون قصد وإرادة، إن شاء أن يترك بدون قصد وإرادة، لا بد أن يكون فعله وتركه مع وجود القصد والإرادة، لا بدونهما. تأملوا. والموجب بخلافه، والفرق بينهما من وجوه. الآن هو بصدد استعراض أي شيء؟ بصدد استعراض الفارق بين الموجب والقادر المختار. ذكر المصنف في المقام ثلاثة فوارق بينهما. الفارق الأول، أتمنى وياي الإخوان، الفارق الأول هو التالي: إن كل مختار يمكنه الفعل والترك بالنسبة إلى شيء واحد، فهو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك. أما الموجب لا، الموجب الذي لا يسعه، يعني لاحظوا هو الذي يستطيع أن يقوم ويستطيع أن يقعد، وإذا قعد استطاع أن يقوم، وإذا قام استطاع أن يقعد، له القدرة على أن يفعل وأن يترك من دون مانع. الموجب لا، الموجب هو الذي لا يسعه فعل إلا طرف واحد بالنسبة إلى شيء واحد، إما يمكنه القيام فقط أو يمكنه عدم القيام فقط. إذن هو فاعل لكنه ليس مختارا، مقهور. إما أن يقوم، هذا باختياره، لكن الجلوس بغير اختياره، وإما أن يقعد، قيامه ليس باختياره. صار واضح؟ فبالتالي صدور الفعل الثاني منه بالقهر والغلبة لأنه مقهور عليه، ليس بإرادته واختياره. أتمنى كلامي واضح. الفارق الثاني: كل مختار يفعل فعله أو يترك ما يتركه بناء على علم سابق، مو علم حادث. أما الموجب لا علم له بفعله سابقا على وجوده، وبالتالي لو كان له علم فإن ذلك العلم لا مدخلية له في الفعل ولا في الترك. يعني لاحظوا، احنا الان الا نقرر بس اقرب الفكره ان الله عز وجل عندما خلق الخلق اما كان يعلم بمصير كل مخلوق اما كان يعلم بحال كل مخلوق زين فاذا خلق قبل ان او علم قبل ان يوجد الفعل صار واضح وبالتالي ما وجد الفعل الا بعد علم سابق بما سيفعل فعلا او تركا هذا بالنسبه الى الموجب اللي هو الحادث بتعبيرنا كما سيتضح لا ليس كذلك ولو كان له علم فإن هذا العلم لا مدخلية له في فعله الاثنين فارق الثالث والأخير حتى يكون الفاعل مختارا لابد من تجويز انفكاك فعله عنه ولو لحين وإلا أي اختيار لفاعل قادر لا ينفك عنه الفعل زين يعني لاحظوا المتكلمون عندما جاءوا يريدون أن يثبتوا أن الله عز وجل قادر مختار ماذا جعلوا دليلهم قالوا بأن العالم حادث وأن العالم مسبوق بالعدم حينا من الدهر يعني وجدت الذات المقدسة هذه العبارة وجدت الذات المقدسة من دون خالقية وجدت الذات المقدسة من دون رازقية وجدت الذات المقدسة من دون قيومية وجدت الذات المقدسة من دون مالكية هذه كلها الصفات تابعة لوجود العالم صار واضح؟ فإذا ما معنى قادر يعني ينفق فبالتالي يمكن ويمكن صار واضح كلامي؟ زين هذا الكلام ما يدري بالنسبة للموجب الموجب الفاعل الذي لا ينفك فعله عن ملزم مقهور عاجز وليس الحق سبحانه وتعالى كذلك أقرأ العبارة والفرق بينهما بين الموجب وبين القادر المختار من وجوه الأول أن المختار يمكنه الفعل والترك معا بالنسبة إلى شيء واحد والموجب بخلاف كما بينت قبل قليل سيدنا الثاني أن فعل المختار مسبوق بالعلم والقصد والإرادة بخلاف الموجب بيناه ثالث أن فعل المختار يجوز تأخره عنه وفعل الموجب لا ينفك عن شلون فعل المختار زي ما بينا وجود الذات منفك عن الخالقية عن الرازقية فالخالقية فعل يتأخر عن وجود الذات رازقية فعل يتأخر عن وجود الذات لكن بالنسبة للموجب لا مجال لأن يكون منفكا عنه أساسا لا ينفك عن كالشمس في إشراقها والنار في إحراقها هل يمكن أن تنفك النار عن الحرارة فتكون النار نارا غير محرقة هل يمكن أن تنفك النار عن الإضاءة الشمس عفوا عن الإضاءة والإشراق فتكون الشمس غير مضيئة يقولون لا طيب هذا أمر الأول مفهوم الثاني من المفاهيم التي ذكرها المصنف في المقام وهو العالم في تفسير المصنف للعالم اعتمد على كلام المتكلمين ولم يعتمد على كلام الحكماء طبعا العالم المقصود به في المقام ما يصطلح عليه المتكلمون بعالم الشهادة الذي يحد بالسماوات والأرض وما بينهما عالم الأجسام والجسمانيات يعني الأعراض العالم هذا هو المقصود به زين هذا العالم حادث لكونه محفوظا بالحركة والسكون أما ما فوقه من عوالم ليست حادثة حدوثة لأن حدوث كل شيء بحسبه بمعنى يعني ليجي الآن سيد جاسم يتحدث عن حدوث عالمنا المادي فيقارن حدوث عالمنا المادي بحدوث عالم السماوات لا كل عالم حدوثه بحسبه فالحدوث في عالم السماوات مختلف عن الحدوث في عالم ما بين السماوات والأرض افترضوا أن تحت الأرض مثلا الجن يعيشون تحت الأرض، فالعالم الحادث الموجود ما تحت الأرض مثلا يختلف في حدوده عن العالم الموجود ما فوق الأرض تحت السماء، لأن كل عالم في حدوده بحسب يختلف. مفهوم الثالث المحدث، وهو عبارة عن المسبوق بالعدم. المفهوم الرابع وهو عبارة عن الجسم، ويقصد به الجوهر الممتد في جهاته الثلاث، الطول والعرض والعمق. أخيرا عندنا الحيز والحركة والسكون. الحيز عبارة عن الفراغ أو الفضاء الذي يشغله الجسم ولا يمكن لآخر أن يشغله، المكان الطبيعي مقصودنا. الحركة والسكون عبارة عن عنوانان متقابلان. الحركة يقصد منها الانتقال المكاني، ينتقل الجسم من مكان ليحل في مكان آخر، وهي الحصول الأول في المكان الثاني. السكون خلافها، السكون خلاف الحركة، الحصول الثاني بعد الحصول الأول في المكان الثاني. شوفوا لاحظوا، عبرنا الحركة قلنا عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الحصول الأول في المكان الثاني. افترضوا مثلا نقول زيد، هذا حصول، حصوله الأول في المكان الثاني هنا، هذه صارت الآن الحركة. استقراره وثباته وبقاؤه هنا بعد ذلك زين، هذا اللي نعبر عنه شنه؟ السكون. فإذا السكون في مقابل الحركة، السكون عبارة عن عدم الحركة وهو عدم ملكة يصح حمله على موضوع من شأنه أن يكون متحركا، وما ليس له هذه الشأنية لا يوصف بالسكون كما لا يخفى. ما لا يوصف بالسكون يوصف بالثبات، ولذلك لا يقال الجبل ساكن، وإنما يقال الجبل ثابت، لأن الثبوت أعم من السكون، لأن الحركة والسكون بينهما تقابل ملكة وعدم. إنما يوصف الشيء بالسكون إذا كان فيه قابلية الحركة، ما لم تكن فيه قابلية الحركة لا يوصف الشيء بالسكون كما لا يخفى. هذه المفاهيم التي أراد المصنف تقديمها. والعالم كل موجود سوى الله تعالى، والمحدث هو الذي وجوده مسبوق بالغير أو بالعدم، والقديم بخلاف هذا ما أشرنا إليه. القديم يعني الذي لا يكون مسبوقا بعدم أو لا يكون مسبوقا بوجود، لا يكون مسبوقا بعدم. والجسم هو المتحيز الذي يقبل القسمة في الجهات الثلاث اللي عبرنا عنها، الطول والعرض والعمق. والحيز والمكان شيء واحد، وهو الفراغ المتوهم الذي تشغله الأجسام بالحصول فيه. ولذا يقولون مثلا الآن في الفراغ الطبيعي، لكن لا يمكن لشيء أن يشغل حيزا في غرفة موجودة. ليش؟ لأن الغرفة الموجودة يفترض مشغولة بالهواء، فلا قابلية لشيء أن يشغلها جديد، عدل ولا؟ وهكذا. الحركة والسكون، الحركة حصول الجسم في مكان بعد مكان آخر، السكون حصول ثان في مكان واحد، يعني انتقال من الحركة إلى السكون ليقر في المكان الثاني بعد ما كان بعد المكان الأول. وقلت النسبة أو التقابل بين الحركة والسكون تقابل الملك والعدم، فلا يوصف الشيء بالساكن إلا إذا كان فيه قابلية الحركة، ما لم تكن فيه قابلية الحركة لا يوصف بهذا الوصف. إذا تقرر هذا فنقول كلما كان العالم محدثا. الآن يريد أن يتعرض إلى ماذا؟ يريد يتعرض إلى البرهان الذي يثبت من خلاله صفة العالم، صفة القادر المختار، صفة القدرة. يعني جميع ما قدمنا كان الحديث في بيان المفاهيم التي سيستعملها في مقام الدليل والبرهان، ودي المقدمة اللي عبرت عنها قبل قليل. الآن يريد يبدأ الحديث عن أي شيء؟ يبدأ الحديث عن الدليل الذي يستند إليه في إثبات أن الله تعالى قادر مختار. بيان ذلك يأتي في الدرس القادم، والحمد لله.